يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهم في بلد حرام وأشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأبناء وتأيم النساء وهذه الآية في معنى قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال إنما أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ذكر ابن كثير رحمه الله أنها كانت في المؤمنين في ابتداء الإسلام، أمروا بالصلاة والزكاة وكانوا في قلة في عددهم وعدتهم، ولأجل هذا لم يكن قد أمرهم الله جل وعلا بالقتال إذ ذاك. وهذا اختيار ابن كثير. بعض أهل التفسير يرى أنها في المنافقين، يرى أن هذه في المنافقين لسياق الآيات التي ستأتي بعدها، اللاحق من الآيات يدل على أنها في أهل النفاق، ولذلك يعني انتصر القرطبي في هذه الآية وفي ما بعدها إلى القول بأنها في أهل النفاق، وقال يصعب أن تكون هذه العبارات صادرة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أهل الإيمان وأهل التسليم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم كأنه يقول إلا إذا كان للصحابي للتو أسلم ولم يعني يرسخ الإيمان في قلبه، أو كان على طريقة التسليم الكامل كما هو حال جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلا فإن الآيات هذه في أهل النفاق لما كتب عليهم القتال قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أخر فرضه إلى وقت آخر، وهم كانوا يتمنون هذا الأمر. وهذه في مثل هذه المقولة في مواطن كثيرة من كتاب الله جل وعلا هي في حال أهل النفاق. نعم.
وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنياه، ولا تظلمون فتيلة، أي من أعمالكم، بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد.
هذه الآية حقيقة من أعظم التسليات للمؤمن في أمر الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. الله جل وعلا حينما وجد هذا الكلام منهم قال قل متاع الدنيا قليل، يعني إذا عشتم فمآلكم إلى ماذا؟ مآلكم إلى موت، ولا بد أن يأتي الموت. فكون الإنسان يموت وهو في شرف الدفاع عن دين الله جل وعلا وفي مقاتلة أهل الكفر فإنه خير له من أن يموت على فراشه، أن يموت على فراشه. ثم قال الله جل وعلا وهو يزهدنا في هذه الدنيا قال قل متاع الدنيا قليل، فسماه الله جل وعلا متاعا وجعله قليلا، والقليل يتضمن أمرين، يتضمن قلة التمتع ويتضمن قلة الزمن، فالدنيا متاعها قليل وزمنها قصير، وما كان متاعه قليل وزمانه قصير فإن الإنسان لا يركن إليه، ولذلك أعقب الله جل وعلا ذلك بقوله والآخرة خير لمن اتقى. وسياق الآية هنا يدل على أن المراد بالتقوى الاستجابة، المراد بالتقوى الاستجابة. طيب ما الذي يحدد هذا الأمر؟ أن الأمر الذي حذر الله جل وعلا منه في سياق هذه الآيات هو عدم استجابتهم لأمر الله جل وعلا، فكان المعنى أن الآخرة خير لمن اتقى، أي لمن استجاب وامتثل أمر الله جل وعلا في ذلك. نعم.
وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منه أحد منكم، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء.
يعني هذا فيه بيان أن الإنسان لا يفر من الموت، فالموت لا بد وأن يكون ملاقيه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا هذا شامل في كل مكان في هذه الدنيا، فإن الإنسان إن كان في سماء أو كان في أرض أو كان في بحر أو في باطن الأرض أو نحو ذلك فإن الموت لا بد وأن يدركه. نعم.
وقوله ولو كنت في بروج مشيدة، أي حصينة منيعة عالية رفيعة، لا أي لا يغني حذر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم.
نعم، يقول ولو كنتم في بروج مشيدة، هذه جملة شرطية، أين جوابها؟ لو كنتم في بروج مشيدة، هو قد قال قبل، قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لم يعد هنا جواب الشرط والمعنى في الآية، لكن لو كان في غير القرآن ولو كنتم في بروج مشيدة سيدرككم، إذن ليس في أو في آيات كثيرة لا يأتي جواب الشرط، لا يأتي جواب الشرط. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله أن هذا من بلاغة القرآن، لو أعيد جواب الشرط لكان هذا من العي وضعف التركيب وتكرار، فلذلك المعنى لو كنتم في بروج مشيدة لا أدرككم الموت لم يأتي الجواب، لدلالة الجواب من سياق الآية أو من سابق الآية. نعم.
ثم قيل المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر مشيد، وقيل بل بينهما فرق، وهي أن المشيدة بالتشديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص. وقوله وإن تصبهم حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك، هذا معنى قول ابن عباس وابي العالية والسدي، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقوله أبو العالية والسدي، يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه.
نعم، يعني هنا قال الله جل وعلا وإن تصبهم حسنة، وهذا السياق هو يدل على أن المراد بهؤلاء المنافقين وأن الآية فيهم، ولذلك قال من قال من المفسرين بأن أول الآية أيضا في أهل النفاق، وإن تصبهم حسنة يعني خير ثمار أو رزق أو أمطار أو نحو ذلك، قالوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة من القحط والجذب قالوا هذه من عندك، هذا من التشاؤم، وأهل الإيمان لا يتشاؤمون لأنه لا يوجد تشاؤم ولا طيرة في الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا طيرة، ولا طيرة معناها لا تشاؤم، إذن لا تشاؤم في الإسلام لا من الأيام ولا الساعات ولا الشهور ولا الأفعال ولا الذوات أبدا. طيب، حديث الشؤم في ثلاثة كيف الجواب عنه؟
صحيح إن يكون الشؤم.
أحسنت أبا أنس، الحديث بلفظ إن كان الشؤم ففي ثلاثة، يعني لا يوجد شؤم، لكن لأن هذه الثلاثة وهي المركب والبيت والمرأة أكثر شيء مخالطة للإنسان، فبسبب المخالطة يكون فيها من نوع التنكيد على العبد، إذا كانت امرأة سيئة أو كان بيتا ضيقا أو كان مركبا مهلكا أو متعبا فإن هذا يكون فيه من المشقة على العبد، لكن لا يوجد تشاؤم أبدا، وبعض الناس يتشاؤم من الشهور أو من الأيام أو غير ذلك. الأشد من هذا أن حال المنافقين أنهم يتشاءمون من سبب السعادة فيجعلونه سببا للفساد. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله هداية ورحمة ونور للعباد يضيء لهم طريقهم إلى الله جل وعلا، فجعلوا هذا أي وجود النبي عليه الصلاة والسلام هو شؤم، إن أصابهم قحط
قالوا هذا من عندك، ما عرفنا هذا إلا منذ أن جئتنا. وهذا يعني لا شك في كون هذه الفعل هذا كفر، وفي كون تنقص من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزلته، هو كذلك أيضا من قلب الحقائق. نعم.
وكما قال تعالى: وإن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر.
قل كل من عند الله، هذا يدل على أمر الإيمان بالقدر، وأن كل تقدير هو بأمر الله جل وعلا. الله جل وعلا قضى وقدر هذه الأمور، وما من شيء يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا بتقديره من خير أو شر، كل بقدر الله جل وعلا. نعم.
ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا أن هذا كله من عند الله جل وعلا، وهذا يبين أمر مهم جدا، وهو أن كل ما يقدره الله فهو من عنده سبحانه وتعالى، خلافا لما تقرره المعتزلة وبعض الفرق الضالة الذين يجعلون فعل التقدير أو التقدير من العبد فيما يتعلق بالشر وأن الله جل وعلا لا يقدر الشر. وهذا الأمر فيه تعد على الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قدر الخير والشر لحكمة، خلق إبليس وهو أصل الشرور، وخلق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، وجعل الإيمان والكفر، وجعل العبد في ذلك مخير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم.
ثم قال تعالى مخاطبا للرسول،
طبعا هذه الآية عفوا في قوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، هذا يا أخوة فيه فضل العلم، وأن من طلب العلم فإنه يميز بين هذه الأمور ولا يقل بهذه الأقوال، وفيه ضرر الجهل، فإن هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا. الفقه الفهم، والعلم سبحان الله ينجيك من كل ملمة بفضل الله جل وعلا وبعونه في أمر عبادتك وفي أمر عقيدتك وفي حياتك اليومية وفي تعاملك. لا يستغني طالب العلم عن العلم بأي حال من الأحوال، لا يستغني المسلم عن العلم، ليس فقط طالب العلم، المسلم والله لا يستغني عن العلم بحال من الأحوال، حتى في صلته لوالديه، في بره بهما يحتاج إلى العلم، وفي زيارته لأرحامه وصلته بهم، وفي إكرامه لجاره، وفي تعامله مع ولده، وفي معاملته لزوجته، وفي تعامله مع صديقه، وفي أداء وظيفته، وفي اتجاره في بيعه وشرائه، وفي ذهابه لصلاته، وفيما تأتيه من ملمات كيف يتعامل معها، وفي عقيدته قبل ذلك كله، لا يستغني أبدا عن العلم. لذلك جاءنا الإسلام بتفاصيل كل شيء، حتى تبسمك في وجه أخيك جاء بها العلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامك عليه المصافحة، وماذا تقول وماذا يرد عليك، وكيف تجلس وكيف تأكل، ومتى تصلي ومتى لا تصلي، تفصيلات. طيب هذه التفصيلات كيف يعرفها الإنسان إذا لم يطلب العلم؟ إذا لم يطلب العلم كيف يعرفها؟ صلاة الفجر اليوم يسألني أحد المصلين، يقول سمعت في مجلس البعض يقول لا تصلي بعد أذان العصر، هذا وقت كراهة، إيش رأيكم؟ قلت له بعد الصلاة، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، قال لا بعد أذان العصر. طيب، فلما ذكرت له الحديث حديث أبي سعيد فقال والله يا أخي أنا ما بأخذ العلم من أي واحد خلاص، لأن يقول أنا كيف أعطاني معلومة مغشوشة، والآن هو يسأل عن مسألة حصلت له البارحة. ما الذي يا إخوة يميز هذه القضية في عبادتك في تعاملك في إلا العلم؟ فلذلك كل بلاء سببه أمران، أو كل مخالفة هي في أمرين، إما في العلم بلا عمل، وإما في العلم مع ترك العمل، إما في حال اليهود وإما في حال النصارى. نعم.
ثم قال تعالى مخاطبا للرسول: والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال قتادة: فمن نفسك، عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن، ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا.
نعم، يعني هنا الله جل وعلا بعد أن ذكر كلام المنافقين قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب، كيف الجمع بين هذا وبين أن كل أمر بتدبير الله جل وعلا وبتقدير الله سبحانه وتعالى؟ كل شيء بتقدير الله من حيث التقدير، قدر الله جل وعلا الحسنة وقدر السيئة. طيب، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذه من باب بارك الله فيكم إضافة الأشياء إلى أسبابها، من باب إضافة الأشياء إلى أسبابها. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب، السؤال هنا: ما أصابك من حسنة، ما يصيب العبد من حسنة يا إخوة هو على حالين: إما أن تأتيه الحسنة ابتداء، أو تأتيه الحسنة ثوابا، تأتيه ابتداء من الله جل وعلا فهذا فضل ونعمة، هذا فضل ونعمة، أو تأتيه ثوابا على عمل بسبب عمل صالح فيجازيه الله جل وعلا من فضله، فهو من توفيق الله له، من توفيق الله له. إذن ما ينعم الله جل وعلا به على العبد في هذه الدنيا إما أن يكون ابتداء من الله منه وفضل، وإما أن يكون من الجزاء على الأعمال الصالحة. ولذلك جاء الشرع بالحث على العمل الصالح، ولما فيه من سعادة للإنسان في هذه الدنيا ومن جزاء عظيم له في الآخرة. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام مبين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا،
يعني في الرد على المعتزلة والرد على الجهمية، فالقدرية معتزلة والجبرية جهمية. يقول العلماء أن الجهمية جمعت ثلاث جيمات، ها؟ جيم الجهمية وجيم الجبر وجيم الإرجاء وجيم الإرجاء. فهذا هذه الآية كل من عند الله قبل ذلك، وفي قوله جل وعلا أيضا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أيضا فيها الرد على القدرية الذين ينسبون الفعل إلى العبد، وأن الله جل وعلا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما يقول غلاة القدرية، وإلى الجبرية أو الرد على الجبرية أيضا الذين يقولون إن الأفعال كلها تنسب إلى الله جل وعلا، فالعبد غير فاعل، حال العبد مع الفعل كحال حركة المرتعش أو كحال الريشة في الهواء ليس له إرادة لا يفعل شيئا، وأن الفاعل حقيقة هو الله جل وعلا، فينسبون إلى الله جل وعلا فعل الصالحات وفعل المنكرات. وهذا من يعني من سخيف المذاهب التي قال بها الجبرية أو قال بها الجهمية. نعم.
وقوله تعالى وارسلناك للناس رسولا أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا أو عنادا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين.
نعم. يقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعني هذا الحديث أو هذه الآية فيها الرد على من ينكرون الحديث، ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يسمون بالقرآنيين أو كما يسميهم البعض بالنكرانيين. هؤلاء الذين ينكرون السنة، وهو مذهب الخوارج قديما يا إخوة، ثم جاءت بعض هذه الطوائف تقول بمثل هذه الأقوال. السؤال هنا الذين ينكرون السنة هل هم قادرون على التعبد لله جل وعلا سواء في أمر العقائد أو في أمر العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج؟ هل يقدرون على أن يقتصروا على القرآن في أمر تعبداتهم؟ لا يمكن أبدا. ولذلك لا يستقيم لهم دين، لا يمكن لرجل أن يقول أنا مسلم وهو ينكر السنة، لا يستقيم له إسلامه أبدا، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في أخلاق وسلوك، لأن السنة هي مفسرة للقرآن، تبين لفظه أو تفسر لفظه وتبين مجمله وتقيد مطلقة وتخصص عامة، وقد تستقل بحكم، أليس كذلك؟ قد تستقل بحكم ليس موجودا في القرآن وهي وحي، وما ينطق عن الهوى. إذن الذين ينكرون السنة لا يستقيم لهم دينهم. لكن لابد أن نتنبه أيضا إلى قضية، الذين ينكرون أو الذين لا يعملون بالسنة على قسمين، قسم ينكر السنة وقسم يؤول السنة على هواه، طيب، ستجد الطائفة الثانية الذين يؤولون السنة يردون على الطائفة الأولى الذين ينكرون السنة، ستجد هذا، ستجد في كتب أو في، ولكن إذا جاء أمر العمل بالسنة فيما يخالف أهواءهم فإنهم يؤولون السنة. إذا وافقوا القوم الأول في أمر ترك السنة، هذا ستجده كثيرا. إذا جئت إلى المعطل، سواء الذي عطل بتأويل أو عطل بتفويض، فإنه لا يعمل بالسنة، أليس كذلك؟ في باب الصفات. وإذا جئته بارك الله فيك في باب السمع والطاعة مثلا، لا يعمل بالأحاديث الواردة في ذلك، يؤولها تأويلا بعيدا، وهذا ترك للسنة. أحظ الناس بالسنة هم أهل السنة، والله لا يوجد طائفة على وجه البسيطة تحترم السنة وتقدر السنة وتقيم السنة في عباداتها وعقائدها وأخلاقها وسلوكها مثل أهل السنة. فمهما كان الأمر الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على الرأس والعين يقدمونه، وهذا هو ديدن أهل الإيمان. ولن تجد طائفة مخالفة لأهل السنة إلا وهم يؤولون السنة ويحرفون السنة. ولذلك يأتي المؤول للسنة ويرد على القرآنيين وهو في الحقيقة ينكر جملة من السنة. لذلك ماذا يعني قال إمام المحدثين في زماننا هذا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حينما سئل عن هل الإخوان من أهل السنة، ماذا كان جوابه؟ ماذا قال؟ لأنهم يردون السنة، قال كيف يكونون من أهل السنة وهم يردون السنة؟ لا يتصور هذا. فمن أبرز صفات أهل السنة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بها، النشر لها، الدعوة إليها. فالله جل وعلا بيّن هنا أن طاعته من طاعة الله جل وعلا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
وقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لا عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك وخاب وخسر وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه، فقال تعالى والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد. موكلون بالعباد. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك، كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
قال جل وعلا ويقولون طاعة، يعني يظهرون ذلك، يقولون نحن نطيع، يعني أهل النفاق. قال فإذا برزوا من عندك خرجوا بيت طائفة منهم، طائفة منهم ماذا يبيتون؟ أصل البيات في الليل، أصل البيات في الليل، ولكن العرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرار، إلى معنى الإسرار. ولكن الأصل البيات في الليل، لماذا؟ لأن الليل أكتم للسر، الليل أكتم للسر، ولذلك تصير المصائب في الليل والتدبيرات في الليل في الظلام دائما، وظلام الفكر متعلق حتى بظلام الحال، فدائما تجد أهل البدع يغلقون على أنفسهم الباب ويلتقون في أماكن مظلمة، هذه أحوالهم. طيب، لكن قد يستعمل فتقول لإنسان وهو في النهار بيت هذا الأمر، ليس بالضروري أن يكون في الليل، لكن استعير من الليل إلى أمر الإسرار، فالمقصود هنا بيتوا، معنى ذلك أنهم أسروا، أسروا، وهذه الآية يعني فاضحة لهم، مثل الآية الأخرى التي يقول الله جل وعلا فيها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يبيتون يسرون ما لا يرضى من القول، قال جل وعلا والله يكتب ما يبيتون، الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا المعاني يا إخوة هي من أعظم العون للعبد على مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، فإن مما يعني يضر العبد في دينه أمر ذنوب الخلوات، وذنوب الخلوات مما يعين العبد على التخلص منها أن يتفكر في أن الله جل وعلا رقيب عليه وأنه يعلم حاله ويعلم ما يفعل ومطلع عليه وأن الملائكة يكتبون، فيتدبر في قول الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يتفكر في قول الله جل وعلا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يتفكر في مثل هذه الآية في قول الله جل وعلا والله يكتب ما يبيتون، أنه عليم سبحانه وتعالى، ويدفع عن نفسه هذه المكاره التي يأتيها ويبتعد عن أسبابها من الخلوة المحرمة، فيعيش مع الناس ويختلط بهم كلما دعته نفسه إلى الخلوة التي يعصي الله جل وعلا بها. فإذا تأمل الإنسان في مثل هذه الآيات كانت من أعظم العون له على ترك المعاصي. نعم.
وقوله فأعرض عنهم أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه.
نعم، هنا الله جل وعلا يقول فأعرض عنهم، قيل أعرض عنهم هذا قبل نزول آية السيف، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال أمر بقتالهم. يقول ابن كثير رحمه الله أي اصفح عنهم، إيش معنى اصفح عنهم؟ سامحهم ولا؟ أحسن. الحقيقة إذا أخذناها بمعنى اصفح عنهم فكلمة فأعرض عنهم لا تناسبها إذا كانت بمعنى المسامحة، ليس كذلك. لذلك لم أجد حقيقة من كتب التفسير التي رجعت لها في هذا المعنى من ذكر ما ذكره ابن كثير، إنما غاية ما يذكرونه جميعا أنهم يقولون لا تنشغل بهم، لا تكترث بهم، يعني عدم الانشغال بهم. أما أنه يعني إذا كان المراد بالصفح المسامحة فإن سياق الآية لا يدل عليه، فأعرض عنهم أي انصرف عنهم، انصرف عنهم. أما المسامحة وهم يعني يبيتون هذه المكايد ونحو ذلك فإن سياق الآية والله أعلم لا يدل عليها، ولذلك في تفسير القرطبي أو حتى في تفسير ابن عثيمين المعاصرين والسعدي وغيرها من التفاسير لم أجد من ذكر أمر المسامحة أو الصفح في هذه الآية. قال بعد ذلك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، توكل على الله، وهذه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن توكلت عليه لا يضرك كيد الكائدين ولا مكر الماكرين. ما هو التوكل يا إخوة؟ هو الاعتماد القلبي والوثوق بالله جل وعلا في دفع المضار وجلب المنافع مع بذل الأسباب المشروعة، مع بذل الأسباب المشروعة. إذن لابد في التوكل من ثلاثة أمور: اعتماد قلبي ووثوق وفعل الأسباب، ولابد أن تكون هذه الأسباب أسباب مشروعة شرعية أو مباحة. هذا هو أمر التوكل. نعم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، ثم قال ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق. فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ رد المحكم إلى المتشابه فغووا، ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين.
نعم. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن. أفلا هنا استفهام ولكنه توبيخي على سبيل التوبيخ، فقال أفلا يتدبرون القرآن. وهذه الجملة يا إخوة فيها بيان أهمية تدبر القرآن كله، ويتضمن أمر الرد على القائلين بأن آيات الصفات مجهولة المعاني لا تتدبر، فيفوضون الألفاظ، يفوضون المعاني، يفوضون المعاني. هذا رد عليهم، لأن الله جل وعلا ما استثنى في أمر التدبر آيات دون آيات، ما قال أفلا يتدبرون القرآن عدا آيات التوحيد أو عدا آيات الصفات. فدل هذا على أن أيضا مما يتدبر أمر آيات الصفات، وأمر التدبر فيها بإثبات إيش؟ بإثبات المعاني، بإثبات المعاني وتفويض الكيفية، هذا أمر متقرر. ومن الذين يفوضون يا إخوة أو يقولون إن آيات الصفات مجهولة المعنى؟ المؤولة أم المفوضة؟ المفوضة، أحسنت يا محمود، المفوضة. نعم. ثم قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه هذا الاختلاف يا إخوة يقول العلماء قد يكون في الأسلوب وقد يكون في المعنى، هذا الاختلاف قد يكون في الأسلوب، أسلوب القرآن، وقد يكون في المعنى، فهناك اضطراب. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل كتاب عدا كتاب الله جل وعلا فلا بد أن تجد فيه التناقض والتعارض، أو كما قال رحمه الله، ويستدل بهذه الآية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله. يقول أهل العلم من يقول بالاختلاف في القرآن فإن الأسباب عنده أحد أسباب ثلاثة، أحد أسباب ثلاثة للقائل بأن هناك اختلاف في القرآن أو تعارض: إما قصور الفهم، وإما قصور العلم، وإما سوء المقصد. إما أن عنده إشكال في الفهم، وإما أن عنده إشكال في العلم فلا يستطيع الجمع بين ما ظاهره التعارض، وإما عنده سوء المقصد. وسوء المقصد يا إخوة دائما يتعلق بجانب الأهواء والبدع، جانب الأهواء والبدع، مع ما قد أيضا يشمل هذا الأمرين الأولين، لكن غالب ما يبدأون به هو سوء القصد، فيؤولون الآيات على وفق الأهواء وعلى وفق البدع. إذن هم يعتقدون ثم يستدلون، يعتقد العقيدة الباطلة ثم يذهب ويحرف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ضوء ما يعتقد. نعم.
روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ورواه أيضا أحمد وابن ماجه مختصرا. وروى أحمد عن أبي عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإن لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي.
يعني هذا في بيان حرمة المجادلة في آيات الكتاب دون النظر في طرق التفسير، ولذلك اعتنى العلماء بهذا الجانب وجعلوا له قواعد، وألفت في ذلك علوم، منها علوم القرآن والتي تتضمن أصول التفسير وتتضمن قواعد التفسير وتتضمن أبواب الناسخ والمنسوخ وأبواب المكي والمدني وأبواب كثيرة، كل هذه انضوت تحت علوم القرآن، وصارت لأهل العلم في ذلك مناهج في كتابة هذه الأبواب. ومن أفضل المقدمات في ذلك مقدمات شيخ الإسلام في التفسير، وكذلك في أصول التفسير، وكتاب البرهان في علوم القرآن لمن أحسنت، واختصره من في الإتقان في علوم القرآن، وألفت بعد ذلك أيضا كتب نافعة، ومن أنفعها في 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 زماننا هذا رسالة مختصرة، وهي رسالة في أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وقوله: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
يعني هذه الآية فيها تحذير من الدخول في الفتن بغير علم وروية. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تحدثوا دون علم، فإما أنهم سلكوا مسلك التحذير والجرح بغير علم، أو سلكوا مسلك أيضا التزكية بغير علم. وهذه الأبواب سواء كانت في الأشخاص أو كانت حتى في المسائل أو كانت في النوازل أو غير ذلك لا يضبطها إلا العلم. ولو أن هؤلاء الجهال رجعوا إلى أهل العلم كما قال ربنا جل وعلا، ولو ردوه إلى الرسول في حياته أو إلى سنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أراحوهم في هذا الجانب. لكن لأن الرجوع إلى العلماء هو يحتاج من الإنسان مجاهدة، مجاهدة في الطلب ومجاهدة في التواضع ومجاهدة في معرفة قدر النفس، فإن كثيرا من الناس لا يجاهد نفسه على ذلك فيتكلم بغير علم ويدخل في الفتن بغير بينة، ويتكلم في مسائل عظيمة من النوازل وغير النوازل، بل مسائل عظيمة تتعلق بالأمة، أو أن يتكلم في الأعراض والأشخاص بغير بصيرة وبغير علم. وهذه آية زاجرة لطالب العلم أن يطلب العلم وأن يحرص عليه وأن لا يتكلم فيما لا يعنيه. وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فقال هنا جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه في أظن في الأدب المفرد للبخاري لا تكون مذايع بذرا، لا تكون مذايع، يعني لا يكون الإنسان نقال مثل المذياع ينقل الأخبار هنا وهنا 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 وهنا. والله لو انشغل المسلم بنفسه ما وجد خبرا ينقله عن غيره، لأن إصلاحك لنفسك يحتاج جهد كبير، فتدخلك فيما لا يعنيك. لا بعض الناس يأتي ويقول يا أخي هذه مسألة تهم المسلمين. نعم تهم المسلمين، لست أنت الذي يتحدث فيها، الذي يتحدث فيها هم أهل العلم. تأتي نازلة من النوازل وإذ به يخوض في هذه المسألة، هذا ليس دورك، هذا ليس مكانك، هذا ليس موضعك. ماذا تركت لأهل العلم إذا تقدمت عليهم؟ ماذا تركت لأهل البصيرة إذا أنت أفتيت فيما لم يفتوا فيه وحذرت فيما لم يحذروا منه؟ ماذا تركت لهم؟ فهذا من العجلة. لذلك قال علي لا تكونوا عجلا، هكذا اللفظ، مذايع بذرا، لا تكونوا عجلا مستعجلين. ولأن العلم يحتاج يا إخوة إلى مجاهدة، فالكثير لا يستطيع على هذه المجاهدة. لو قلت لفلان من الناس من بعض طلاب العلم تعالي أخي نجلس نقرأ في كتاب ربع ساعة، يبدأ ينظر في ساعته وفي جواله ويقول والله يا أخي إن شاء الله نلتقي، افتح معه موضوع فتنة من الفتن وقعد معه خمس ساعات وأنت وإياه تتحدثون بالله في فتنة لا علاقة لك ولا له بها، يقول يا أخي سبحان الله الوقت كيف يمضي. فتنة، الشيطان يزين لك المجلس ويثقل عليك مجالس العلم، ثقيل جدا يصير مجلس العلم، ويبدأ الإنسان يشعر وكأنه جالس على جمر إذا جلس في مجالس، متى يقوم؟ ما يستطيع، الشيطان يثقله عليك. لكن إذا جاءت مجالس غيبة أو نميمة أو الكلام عن أمور لا علاقة لك بها فيطول المجلس، وإذا طال المجلس كان للشيطان فيه إيش؟ نصيب، كان له حظ فيه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ويذكر ها هنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ قال لا، فقلت الله أكبر، وذكر الحديث بطوله وعند مسلم، فقلت أطلقتهن؟ فقال لا، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
ومعنى نعم، يعني هذا من حسن صنيع عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع أمرا، وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يهم جميع أصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلق زوجه. ما هل هذا تشريع؟ هل هذا أمر حصل في بيتي؟ ما الأمر؟ ما الذي حصل؟ فذهب عمر يتثبت من الأمر، ما نقل كما نقل الناقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق، النبي صلى الله عليه وسلم طلق، لا، ذهب إلى رسول الله: أطلقت نساء؟ قال لا. إذا انتهت القضية. ولأن عمر رضي الله عنه وأرضاه يستبعد هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعرف من حكمته ورفقه، وقال فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، يعني استنبطت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، ولكني استثبتت أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم.
ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قرارها. قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال ابن عباس يعني المؤمنين.
وأمر الاستنباط يا إخوة ما يكون لكل أحد، يأتي شخص ويقرأ يقول أنا سأستنبط، طيب الاستنباط يحتاج منك في علوم الآلة أن يكون عندك من علوم الآلة وكذلك من بقية العلوم، لأن العلوم الشرعية علوم مترابطة، فالذي ينظر في كتاب التفسير أو في تفسير القرآن لا بد أن يكون عنده من علوم اللغة سواء من علم النحو أو الصرف أو غير ذلك، وأن يكون عنده قبل ذلك من علم الآثار معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون عنده معرفة بكلام العرب وألفاظهم ولهجاتهم، هذا جاء أيضا في التفسير ما يحتاج الطالب العلم إلى معرفته. فلا يمكن للإنسان أن يستنبط، والاستنباط أدق من مجرد الفهم، الاستنباط أدق، الاستنباط استخراج، والفهم قد يكون ظاهرا، مثلا إذا قال في قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله، هذا إيش؟ هذا يكون فهما. الاستنباط يكون أدق منه، أن تستخلص حكما لا ليس من ليس ظاهرا في الآية، إما بدلائل أو بقرائن آية أخرى أو بقرينة سياق أو بقرينة سباق أو بنحو ذلك من المعاني. قال لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم، قال ابن عباس يعني المؤمنين أي أهل الإيمان لا يسلكون هذه المسالك في العجلة أو في الحديث عن الفتن بغير روية أو تثبت أو رجوع إلى أهل العلم. نعم، نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.